بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا إخواني في الله في ذكر آداب الأضاحي والأضحية، وقد أشرنا إلى عدة مباحث، وفي هذه الليلة نبقى مع آداب الأضاحي فيما يتعلق في من أراد أن يضحي، وهو أن يتأدب بهذا الأدب النبوي، وهو عدم الأخذ من شعره وعدم الأخذ من أظفاره، كما جاءت بذلك السنة النبوية، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وهذا المبحث تحته مسائل حفظكم الله. من أولى هذه المسائل، أولا، أن هذا الحكم عام لمن أراد أن يضحي، فالخطاب يتعلق به، ومن خرج بهذا الخطاب؟ خرج من هذا الخطاب بقية أفراد الأسرة لا يخاطبون بهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي، فالخطاب للمضحي فقط، فبقية أفراد الأسرة لا يدخلون في الحكم، فلهم أن يقصوا من أشعارهم وأن يقلموا من أظفارهم. والدليل على ذلك كما قال العلماء: ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام، إذ أنه كان يضحي فما كان يلزم أحدا من أهله بأن يمسكوا عن شعورهم ولا عن أظفارهم. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: أن هذا الحكم كذلك خاص بالمضحي، فلا يدخل فيه الوكيل، ومن وكل على الأضاحي لا يدخل في هذا الحكم. مثاله: أنا ذهبت إلى منطقة ما فكلمت أحد الناس: يا فلان، يا أخي، أريدك أن تشتري لأهل البيت كذا كذا من الأغنام أو كبشا، وأريده للعيد لأهلي. طب هذا قام اشترى، هذا اشترى بصفتي ماذا؟ مضحي أم وكيل عني؟ هذا وكيل. طب من الذي يمسك، أنا أم هو؟ أنا المضحي، والوكيل ليس عليه شيء. ولهذا من الخطأ ما يقوم به بعض الناس من الفقه الغريب، أنه إذا أراد أن لا يدخل في الحديث يوكل، وأنا لا أحب أن أقصر وأحلق، تعال يا فلان اسمع، أنا بعطيك فلوس وأنت اشتري الغنم وخلاص، وأنت تتحمل موضوع الأظافر ما الأظافر. لا، ما يتحملها الوكيل، ما يتحمل. ولهذا من وكل على الأضاحي لا يدخل في هذا الحكم، إنما هذا الحكم يدخل في ماذا؟ في حق المضحي، أي صاحب الأضحية، هذا الذي عليه أن يلتزم بالإمساك. طيب، كذلك ما يتعلق بهذا الحكم من المسائل: ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار، أي المخالفة؟ جمهور العلماء على الكراهة، أن هذا مكروه، ما ينبغي، وذهب جماعة من أهل العلم إلى التحريم، وأن هذا لا يجوز بحال تضحي ودخلت عليك العشر من ذي الحجة وأنت تقص من أظفارك وتحلق من رأسك، هذا لا يجوز، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق وهكذا جماعة من المعاصرين، واستمسكوا بروايات الحديث، فإن هذا الحديث جاء على صيغتين: إما على صيغة الأمر فليمسك عن شعره وأظفاره والأمر يدل على الوجوب، وجاء على صيغة ثانية على النهي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره والنهي يدل على التحريم، فعلى كلتا الروايتين يدل على الإلزام، يدل على الإلزام، ولهذا جنح جماعة من أهل العلم إلى المنع، وأن هذا لا يجوز ماذا؟ أنك تأخذ منه شيئا. كذلك من مسائل هذا الباب أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فدخلت عليه العشر من ذي الحجة، ما المطالب به؟ أنك تمسك عن الشعر فلا تأخذ منه شيئا. ما المقصود بالشعر؟ كل شعر، فلا تأخذ من شعر رأسك، ولا تأخذ من شعر شاربك، ولا تخرج تأخذ من شعر لحيتك، لا من قبل ولا من بعد. وبماذا؟ بأي طريقة كانت لا تأخذ من الشعر، لا بحلق ولا بقص ولا بتقصير ولا بنتف، بأي صورة كانت. وهكذا الأمر الثاني في خلال العشر: يا أيها المضحي لا تأخذ من الأظفار. ما الذي يدخل في الحكم؟ يدخل في الحكم العموم، أظفار اليدين وأظفار الرجلين. وبأي طريقة كانت لا تأخذها بقص، ولا تأخذها كذلك بقلم، سواء كان قلم بمادة بآلة أو قلم بالأظافر بالأسنان، كل ذلك لا يجوز، بل تبقي هذه الأشياء عليك ولا تأخذ منها شيئا. وأيضا جاءت مسألة ثالثة مما لا تؤخذ، وهي البشرة، لقول نبينا: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. وكيف يكون الأخذ من البشرة؟ أدخل العلماء الأخذ من البشرة مسألة الختان، وهذا في حق الإنسان لربما كبير أراد أن يختتن في العشر من ذي الحجة، يقال لا، لا تختتن، لأنك ستأخذ من بشرتك ولا ينبغي لك. ويدخل في ذلك كما قال بعض العلماء الجلد الميت، والجلد الميت هذا يتصور في الأقدام، في مؤخرة القدم، تجد بعض الناس عنده مثل السالف العادة، لربما بيده يجعل على قدمه على الكعب ويحفر ويأخذ جلد ميت، هذا أخذ من البشرة، لا انتبه. أو شيء من الجلد تحب أنك تعض فتنتف شيء من الجلد في أصابعك في الأنامل، ما يجوز، ما كان من جلد لا يجوز أن يؤخذ. طيب، إذن هذه المسألة وهي أنك لا يجوز أن تأخذ لا من شعرك ولا من أظفارك ولا من بشرتك شيئا، وهذا الحكم عام للرجال والنساء. الرجال عرفنا ماذا، الرجل هو المضحي، وهكذا المرأة. هل المرأة تضحي؟ نعم المرأة تضحي، إذا أرادت، امرأة عندها مال تريد أن تضحي بمالها، وسع الله عليه، تحب أن تضحي هنا وهنا بمالها، أو أن زوجها ميت، أو أنها مطلقة وعندها مال تريد أن تضحي، هل تمنع؟ لا، ما تمنع، ما هناك مانع لها أن تضحي. فإذا ضحت تلزم كما يؤمر به الرجل، لا تأخذي يا أمة الله لا من شعرك ولا من أظفارك ولا من بشرتك شيئا. الحكم عام. ومما نبه عليه جماعة من أهل العلم كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن المرأة المضحية أنها كذلك تهتم بأمر الشعر، لأن المرأة خاصة إذا اغتسلت فإنها في غسلها دائما تحتاج إلى تمشيط الشعر، وربما إلى ماذا؟ إلى دربكته، أي بشدة، فيخرج الشعر في المشط. فنبه الشيخ ابن عثيمين أن المرأة تتنبه في هذا المقام، وأنها تتأنى وتخفف من أمر المشي، من أمر التمشيط، حتى لا ينزل الشعر، لأنها ملزمة بالحفاظ على شعر رأسها، فلا تأخذ من شعر رأسها شيئا. قال: وهكذا الرجل. أنبه هنا حتى أن الرجل، يا أيها المضحي، إذا علمت من أمرك أنك إذا جلست مثلا وتلعب بلحيتك وتخرج شعرة ثم تطرحها، وشعرة ثانية ثم تطرحها، انتبه وأنت مضحي، لا تفعل هذا، هذا محسوب عليك، محسوب عليك. فأي وسيلة ترى أنها تزيل فيها شيء من شعرك أو من أظفارك أو من جلدتك، قف، رجلا كان أو امرأة. ولهذا نبه العلماء للمرأة إذا اغتسلت وهي تريد أن تضحي فلتحافظ على شعر رأسه، فلا تربكه، أي الدربك الكبير الذي يتساقط معه الشعر بحيث يلاحظ أن هذا في المشط، هذا إسقاط لشعرها، بل ينبغي أن تحافظ عليه. كذلك من المسائل المتعلقة بالأخذ من الشعر والأظفار أحوال الآخذين، الناس الذين يأخذون من أشعارهم ومن أظفارهم يتفاوتون في هذا المضمار. وقد قسمهم العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يأخذ من شعره وأظفاره وله عذر، مثل ماذا؟ مثل جاهل، مثل ناسي، مثل مخطئ، يمكن هذا أحيانا يكون ناسي، هذا أكثر الناس في العشر من ذي الحجة دخلت عليه وهو ناسي، فكان من أمره أنه يوم الخميس كل خميس يحب أن يقلم أظافره، فقال هات وين المقراط يا أخوان الظفر، فقلم ذكر والله مستعمل الله نسيت مضحي كيف نسيت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو كان جاهل. وأكثر الناس يجهلون الحكم فيحتاجون إلى بيان، يحتاجون إلى بيان. فبعض الناس لربما في أيام ذي الحجة وهو مضحي يخفف من شرب من شانب من شاربه ومن شنبه، فيقول يا أخي إيش فعل؟ يقول إيش في عادي؟ يقول لا ما يجوز، أنت مضحي وقد جاء في السنة. والله ما دريت. لا يؤاخذك الله، قف ولا تستمر. إذن هذا الأمر الأول من كان من ذوي الأعذار. الوصف الثاني من كان متعمد يعلم أن هذا لا يجوز ويفعل، حكمه كما مضى. فمن أهل العلم من يرى أن وقع في كراهة، ومن أهل العلم من يرى أن وقع في محرم، فعليه التوبة. وعلى القول بالتحريم، هل هذا مؤثر في أضحيته؟ الجواب لا، الجواب لا. لربما يعاند ويعاند ثم يقول أخي الله مستعان والله يعني تبعت شيطاني وأنا عارف أن هذا لا يجوز لكني عانت الآن كيف؟ استغفر ربك واستمر على أضحيتك، استمر، لا يقال له لا ما لك أضحية، لا استمر على أضحيتك. الصورة الثالثة من صور الآخذين من كان لحاجة، من كان لحاجة، مثل احتاج مثل المداواة، رجل ضرب ضربة في رأسه فاحتاج إلى أن يحلق جزء من شعر رأسه، فما الذي يفعل؟ يحلق، ما في شيء، لأنه هو محتاج حاجة والحاجة ضرورة. أو رجل انكسر ظفره انكسر فلا زال معلق يؤذيه، إلى متى وأنت على هذا الألم؟ خلاص قصه وتخلص منه، مع أن هذا قص لكن قص للحاجة. فعندي الآن ثلاثة أحوال، إما ذوي الأعذار المخطئ والناسي والجاهل لا شيء في ذلك، وإما متعمد فهذا لا يجوز، وإما من أصحاب الأعذار فهذا يجوز لعذره، والكل عذر بهذا بأمره. مسألة كذلك وهي من لم تكن له أضحية، رجل ما عنده أضحية فماذا عليه؟ ما عليه شيء، يقص يحلق في اليوم أول ذي الحجة، ثاني ذي الحجة، ثالث ذي الحجة، رابع ذي الحجة، خامس ذي الحجة، تيسرت له أضحية وبدأ له أن يضحي، فكيف يعمل؟ قال العلماء لا إشكال، الآن ينوي عن الأضحية ويقف، ويقف عن الأخذ من شعره ومن أظفاره فلا يأخذ منه شيئا. وأما ما ضاع على الأصل، على أصل الحل وعلى أصل الجواز. مسألة أخرى كذلكم، لو أن إنسانا في العشر من ذي الحجة ويريد أن يضحي، فإذا بخصال الفطرة الآن أوانها، خصال الفطرة إلى 40، الآن أحد الشعور من شعور البدن من شعر العانة أو شعر الإبط، وكل يدخل في الحكم ممنوع، لكن الآن بلغت 40 وهو في العشر ذي الحجة وهو من المضحين، ماذا يفعل؟ يأخذ؟ الجواب لا، لا يأخذ، يقف، لأنه أهمل، كان ينبغي عليه قبل ذي الحجة أن يصفي نفسه لكن ما صفاها، فلا يدخل في الحظر، وإنما يصبر عدة أيام إلى أن يخرج فيضحي، حينها فليصفي نفسه. لكن هناك حالة استثناها العلماء، يجوز أنك تأخذ من شعرك، متى يا أيها المضحي؟ قال العلماء إذا تصورنا أنه في عمرة، مثل الآن رجل ذهب عمرة في أيام العشر من ذي الحجة ووكل أولاده على ماذا؟ على أنهم يضحون، على أنهم يضحون، فهم إلى الآن ما ضحوا، لأن الذبح يكون في يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ما ضحوا إلى الآن، فالأصل يبقى يبقى. لكنه لما أدى العمرة أراد أن يحلق، هل يحلق هنا؟ قال الشيخ العثيمين نعم يحلق ها هنا، لأن الحلق ها هنا نسك، لأن الحلق ها هنا نسك، ولو فعل هذا في أيام ذي الحجة. وإن كان الأصل أنه يمسك إلا في هذه الحالة لا يمسك. وأخيرا إخواني في الله، قال العلماء في هذه المسألة، وهي أن المضحي يمسك عن شعره وأظفاره لما في ذلك من التشبه بحجيج بيت الله. لما كان الحجاج في بيت الله ماذا ينهرون؟ لحم الهدي، وأمسكوا وألزموا أنهم من إحرامهم أن يمسكوا عن أشعارهم وأظفارهم فلا يأخذوا منها شيئا، فكذلكم المضحي يتشبه بأمثال هؤلاء فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.